الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه التزعفر: أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم عن إسماعيل عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. أخبرنا محمد بن عمرو ابن علي بن مقدم قال: حدثنا زكريا ابن يحيى ابن عمارة الأنصاري عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزعفر الرجل جلده. الطيب.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب عقد المؤلف لحكم التزعفر، وهو أن يزعفر الرجل جلده بالزعفران، طيب جلده بالزعفران. ذكر فيه حديث أنس رضي الله عنه من طريقين، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزعفر الرجل، والحديث الثاني أن يزعفر الرجل جلده. فالحديث فيه النهي أن يزعفر الرجل جلده، وذلك لأن الزعفران من خواص التزعفر والعصفر، من خواص النساء، فلذلك نهي عن التزعفر للرجال، وعن في لبس الثوب المعصفر المصبوب بالأصفر. وأما ما سبق من حديث ابن عمر من جواز تصفير اللحية بالورس والزعفران فهذا هو في اللحية فيجوز، وأما النهي هذا فهو في الجلد، نهي أن يزعفر الرجل جلده. نعم، اشكال عند تخريج الحديث عندك؟
نعم، احسن الله اليك. قال: والحديث
اخرجه
صحيح.
نعم،
وهو بهذا الاسناد من افراد المصنف. وفي الكبرى والله تعالى اعلم.
نعم.
وقال الشيخ الألباني: ضعيف الإسناد، ولا أدري من أين أتى له ذلك، فإن زكريا ابن يحيى روى عنه جماعة وأثنى عليه أبو زرعة، وقال أبو حاتم شيخ، ووثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات، فليتأمل والله تعالى أعلم.
إيش؟ فإن زكريا ابن يحيى
روى عنه جماعة وأثنى عليه أبو زرعة وقال أبو حاتم شيخ، ووثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات، فليتأمل والله تعالى أعلم.
كلمة الشيخ يعني الصيغة تمريض، لكنها خفيفة يعني.
نعم، أحسن الله عليك.
نعم، لماذا صواجه رجل ولا امرأة؟ هذا قد هو في تشبه في النساء، كان أصباغ خاصة بالنساء صار في تشبه
الأطفال في المدارس.
ها؟
والأطفال في المدارس أحيانا في الاحتفالات
يصبغون
ألوان
زرقاء. تشبه، صلى الله عليك، بالكفار
بتشبه
في ملاعبهم وفي أعيادهم.
في تشبه من يعني هذا تشبه محرم، قال أحوال التحريم، قال شيخ الإسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. ما يجوز تشبه. مثل الآن ما يسأل عنها الآن الحاجب، الآن صبغ الحاجب، ما كان الناس يعرفون هذا، لما رأوا الشاشات ورأوا الكفرة كافر أصغر ويسر حكم صبغ الحواجب. كان هو معروف صبغ الحواجب تصبغ الحاجب وتقص صبغ وقص هذا نت. كما بلغنا يقول أنه تأتي المرأة وتجعل خط على الحاجب وتقص ما من العالمين على السيرة حتى يصير مثل خط القلم. فجمعت بين التقليد وبين النمص. ما الداعي لهذا ولا إلا التقليد؟ إذا كان الحاجب الحمد لله حاجب كما خلقه الله أجمل شيء، ولا سيما إذا كان ما في شيء ولا إلا ما لا يصبغ يصبغ وقص عدوان هذا خلا. أي نعم ليه ليه كلام الجد؟ هذا والله تعالى خلقه مميز على لون الجد. لماذا؟ تغيير لخلق الله.
حتى يكون رقيق يصبغونه من هنا ومن هنا
ويقصون.
لا بدون قص.
لا في قص أيضا في بعضهم قص. إذا جعل خط القلم يقص الزائد من هنا ومن هنا حتى يصير مثل خط القلم. قص في قص هكذا سمعنا. هذا بلغ العام فعل. نعم
أحسن الله إليك. الطيب. أخبرنا إسحاق قال أنبأنا وكيع قال حدثنا عزرة وثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطيب لم يرده.
لم يرده. نعم
لم يرده. أخبرني عبيد الله ابن فضالة ابن إبراهيم قال أنبأنا عبد الله ابن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد قال حدثني عبيد الله ابن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة.
تخرج الحديث الظاهر الحديث لا بأس بسنده.
نعم حديث أنس أخرجه البخاري. حديث الأول. نعم وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أخرجه هنا مسلم.
على هذا فإن في دليل على أن الطيب لا يرد، وفي بيان علة عدم الرد أنه خفيف المحمل طيب الرائحة. خفيف المحمل طيب الرائحة.
هذا شرط له صلى الله عليه. شرط له أن يكون طيب الرائحة. بعضهم قد يطيب الطيب اللي يكون يكتم صدره من الريحة. هل هذا يرد؟
ليش لماذا يكتم؟
يعني يعني
هل هو طيبه؟ الطيب معروف إذا كان الطيب مثل المسك هذا كما سيد المسك من أطيب الطيب وماء الورد وما أشبه ذلك من أنواع الطيب. إذا كان طيب لا بأس. أما إذا كان مثل الكولونيا هذا بعضنا نسميه طيب وهو بطيب هذا تعقيم الجروح ورائحة هذا رائحة متعبة هذا. وأيضا نجس أيضا لأنه يسكر الكولونيا إذا صار في نسبة أكبر. بعض الناس سمي طيب روح يطيب الناس من الكولونيا هذا ما هو طيب. هذا نعم صحيح من الطيب. أما الطيب ما يرد الطيب. هذه مسألة الطيب عن هذا شيء آخر. إذا كان الإنسان يعني عنده يؤثر عليه يخبره إذا كان يأثر على الإنسان يخبره. لكن إذا أعطاه إياه لا يرده. لكن إذا أراد أن يطيبه يخبره يعني بالمانع عنده. وإذا أعطاه إياه يأخذه. نعم
أحسن الله إليك. أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن ابن عجلان عن بكير حاء وأنبأنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني بكير ابن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبا.
يعني إذا شهدت العشاء مع الرجال، تصلي مع الرجال في المسجد فلا تمس طيبا، وذلك لأن الطيب قد يفتن، رائحة الطيب قد يفتن الرجال. وهذا صحيح رواه البخاري عندك؟
نعم صلى الله عليك.
نعم.
والحديث أخرجه مسلم.
مسلم أو البخاري؟
نعم.
ما ذكر البخاري؟
لم يذكر البخاري. لا، قال رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح.
نعم.
لكن أحسن
الله إليك، لماذا تخصيص صلاة العشاء؟ تخصيص صلاة العشاء لأن الفتنة فيها أشد، وإلا في بقية الصلوات كذلك. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا أحمد ابن سعيد قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد أخبرتني زينب الثقفية امرأة عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا خرجت إلى العشاء فلا تمسي طيبا. وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن أبي جعفر عن بكير بن عبد الله بن أشج عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيتكن خرجت إلى المسجد فلا تقربن طيبا.
هذا عام، أي خرج المسجد في جميع الصلوات، هذا يدل على الحكم واحد. فإذا خرجت إحداكن إلى المسجد، يعني سواء صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، وكان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي معه نساء في صلاة الفجر، فيخرجن متلفعات بمرطهن لا يعرفن أحد من الغلس، اختلط ضياء الصبح بظلمة الليل، فهذا يدل على العموم، لكن تخصيص صلاة العصر لأن الفتنة قد تكون أشد. نعم.
أخبرنا محمد
لأنها في وقت الليل وقت الظلمة قد تكون في أشد، والناس ليست عندهم كهرباء ولا مصابيح يخرجون في الظلام، قد يفتن بها بعض الرجال في هذا الوقت في وقت الظلمة. نعم.
هل يقال شيخ قريبا من وقت النوم؟
وكذلك قريب من وقت النوم ووقت الظلمة، نعم قريب من وقت النوم وأيضا كذلك في وقت الظلمة. نعم. والناس بعدها ينصرفون إلى منازلهم للنوم، وما كان الناس يسهرون مثل الآن اللي جعلنا يسهرون الكهرباء، ولو ما عندنا كهرباء ما سهر. لما كان الناس ما في كهرباء كانوا يستطيلون صلاة العشاء، أذان العشاء يصير طويل بين العشاءين ينتظرون، وكان الناس يعملون في النهار في. ولما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم جاء عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، نام النساء فقد النساء والأطفال، أحلى النساء والأطفال يسهرون إلى الفجر ما ينامون. في الأول كانوا ليس هناك يعني ظلمة الآن، وليس هناك شيء، ما في كهرباء ولا في تلفاز ولا في أشياء ولا كمبيوترات ولا جوالات ولا شيء من هذا القبيل، مع أن الناس ما عندهم عمل يعملون، وكذلك الوظائف ما في وظائف حكومية عندهم، أعمال يعملونها خفيفة، يعملون منها في الفلايح وفي في أعمال تجارية، إذا جاء المغرب انتهى. الناس يتعشون قبل المغرب أو بعد المغرب إذا تأخر، ويستطيلون أذان العشاء، يبادرون حتى ينامون بعد صلاة العشاء مباشرة. فلذلك صلاة بعض الناس تصلي بعد العشاء وكلها لها بخور، قد تفتن بعض الناس وهو يريد الذهاب، وقد يحصل فتنة، وقد تكون الأسواق ما فيها أحد، وقد يحصل بينه وبينها كلام وما أشبه ذلك. نعم
صلى الله عليك.
وإلا أخبرنا بقية الأوقات كذلك كما في هذا الحديث، أن تكون خرجت إلى المسجد يعني في أي وقت. نعم.
أخبرنا محمد ابن هشام ابن عيسى قال حدثنا أبو علقمة الفروي عبد الله ابن محمد قال حدثني يزيد ابن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة.
نعم.
ذكر أطيب الطيب. أخبرنا أبو بكر ابن إسحاق قال: حدثنا عبد الرحمن ابن غزوان قال: أنبأنا شعبة عن خليد ابن جعفر والمستمر عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة حشت خاتمها بالمسك فقال: وهو أطيب الطيب.
سبق أنها من بني إسرائيل أنها حسن. إشكال على تخريجه؟
قال: والحديث أخرجه مسلم.
نعم كم سبق. نعم. وسبق الحديث سبق قصة المرأة اللي جعلت رجلها من خشب وحشته بالطيب. وفيه أن المسك أطيب الطيب، قال هو أطيب الطيب، ولهذا طيبت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بذريرة مسك، طيبته بذريرة المسك، وكان يرى وبيص المسك يعني لمعانه في رأس النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته وهو محرم. هذا يعني المسك أطيب الطيب، المسك فلها طيبة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بذريرة المسك، ذريرة كانه يذر عند إحرامه، كانت تطيب النبي عند إحرامه وعند حله. قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وكانت تطيبه بالمسك الغالب. هذا المسك الآن وما أشبه ذلك والورد هذا هو الطيبة. أما الكالوريا وما أشبهها ليس الطيب، هذا ليس الطيب، وإن كان بعض الناس يستعملها طيب لكنها ليس الطيب. ولهذا الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله ذكر في كتابه في أضواء البيان قال كيف يليق بالرجل أن يتضمخ مثل بكلونيا ثم يذهب إلى الصلاة أو ما أشبه ذلك. قال ابن كلحمان وكان تلطخ بالنجاسة لأنه مسكر عند جمهور العلماء، مسكر لأنه مسكر هو، والمسكر نجس عند جمهور العلماء. وهذا الكالوريا مسكر وهو مادة سامة قاتلة أيضا في نفس الوقت، مسكر ويقتل. لكن بعض ضعفاء الإمام البصيرة بعض الشباب يشربون الكالوريا والعياذ بالله، يقطع معهم يقتلهم ويسكرهم جميعا نسأل الله العافية. لكن إذا فقدت البصيرة فقد ضعف الإيمان قل العقل هكذا. نعم
أحسن الله إليك.
نسأل الله العافية.
تحريم لبس الذهب. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى ويزيد ومعتمر وبشر ابن المفضل قالوا حدثنا عبيد الله عن نافع عن سعيد ابن أبي هند عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أحل لإناث أمة الحرير والذهب وحرمه على ذكورها.
نعم. حديث الصحيحين هذا فيه حل الحرير والذهب للإناث وتحريمها على الذكور. نعم.
النهي
سبق الحديث قال سبق الحديث سبقت الأبواب هذه كلها كرها المؤلف والحديث. نعم أصلها في الصحيحين. نعم.
النهي عن لبس خاتم الذهب. أخبرنا محمد ابن الوليد قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهيت عن الثوب الأحمر وخاتم الذهب وأن أقرأ القرآن وأنا راكع.
نعم. قال على تخريج قول نهيت عن الثوب الأحمر، خاتم الذهب معروف والقرآن وراكع، لكن قال نهيت عن الثوب الأحمر.
قال: والحديث أخرجه مسلم وأخرجه المصنف هنا فقط وفي الكبرى.
لكن خرج مسلم كلمة نهيت عن الثوب الأحمر.
نعم.
مسلم خاتم الذهب وأنا أقرأ وأنا أراك. نعم هذا في الصحيح في الصحيحين. إن قالوا نهيت عن الثوب الأحمر هذا أخرجه مسلم جملة هذه.
لا لم يذكر لها شرح.
ها؟
ما ذكر لها.
على كل حال هذه صحة هذه اللفظة يكون محمول على الأحمر الخالص كما قال ابن القيم رحمه الله، لأنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم الأحمر. سبق مرة الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة الحمراء والشمرة، خرج في حلة الحمراء، فيحمل النهي على الأحمر الخالص والجواز على الأحمر الذي فيه خطوط ليس خالصا.
نعم.
وهذا هو جمع الحديثين، النهي محمول على الأحمر الخالص اللي ما فيه لون آخر، والجواز محمول على ما فيه لون آخر. ولهذا النبي خرج في حلة الحمراء مشبه، يعني فيها خطوط ونقاط مثل الشماغ الآن فيه في لون آخر ليس أحمر خالص، فالنهي محمول على الخالص وهذا حسن، والجواز محمول على ما فيه لون آخر.
وما كان أحمر خالص يحرم شيء، ما كان أحمر خالص.
نعم.
ما كان خالص الحمرة.
أي نعم.
يعتبر حرام.
على هذا النهي منهي يعني. نعم لا يجوز للرجل. قال نهيت عن الثوب الأحمر، النهي أصلا نهي للتحريم.
بعض الجزارين يلبسون.
ها؟
الآن الجزارين يلبسونه عادة. في مكة الآن أيام
أحمر خالص.
يلبسون كذا كبير.
ها؟
نعم.
يمكن ما هو أحمر، ليس بأحمر خالص. إيه لا ما ليس بأحمر يعني. إيه. ليس أحمر خالصا. ولأنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم الأحمر كما سبق مرة الحديث السابق في الدرس أن النبي خرج في حلة الحمراء.
أحسن الله لك.
نعم.
الآن بالثياب الشتوية الملونة بعضها يأتي في غالب حمار بعض الألبسة غالبها أحمر.
إما أن لا يكون أحمر خالص مثل ما ذكر نوع آخر يسمى برتقالي، أو أنه فيه لون آخر.
أحسن الله إليك.
نعم.
أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال أخبرني إبراهيم.
هذا أحد الأقوال واختار ابن القيم فيها إجابة على الحديث، العلماء جابوا أيضا بأجوبة أخرى عن هذا عن النهي عن الثوب الأحمر، لكن هذا الجمع بينهما من أحسن ما قيل. اختار ابن القيم رحمه الله أن النهي محمول على الأحمر خالص والجواز محمول على ما فيه لون آخر. نعم.
قال أخبرني إبراهيم ابن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي رضي الله عنهم قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وأن أقرأ القرآن وأنا راكع وعن القسي وعن المعصفر
وعن القسي
وعن القسي وعن المعصفر.
نعم.
أخبر
في الحديث النهي عن لبس المعصفر للرجال وهو ما صبغ بالعصفر، وما صبغ بالعصفر يكون أحمر، يكون أحمر، يكون هذا من لباس النساء. وكذلك المزعفر ما صبغ بالزعفران فيكون من خصائص النساء، هذا المزعفر من الثياب بخلاف الطيب، إذا طيب لا بأس، إذا زعفر جلده كما سبق منهي عنه. وإذا كان الثوب مزعفر يعني مصبوب بالزعفران مثل المعصر المصبوب بالعصفر كلاهما من ثياب النساء. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عن عبد الله بن عمرو العاص ثوبان مصبوبان بالعصفر أو بالزعفران والعصفر، فقال أمك أمرتك بهذا، يعني أنهم خصائص النساء. وفي لفظ أنه قال إن هذه من الثياب الكفار فلا تلبسها. فالنهي عن المعصر إما أنهم خصائص النساء أو أنهم لباس الكفار المصفوف الأصفر أو المصفوف الزعفران. نعم.
أحسن الله لك. أخبرنا عيسى
في الحديث النهي عن خاتم الذهب يعني للرجال، وهذا معروف دل عليه الحديث السابق الذهب والحير، الذهب والحير حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، فيه النهي عن خاتم الذهب. وأنا أقرأ القرآن وأنا راكع، القرآن السجود والركوع ليس محل القراءة، قال أما السجود أما الركوع فعظم في الركوع وأما السجود فأكثر في من الدعاء. فالمصلي منهي عن قراءة القرآن في حال الركوع في حال السجود، وإنما قراءة في حال القيام. نعم. وعن القسي، القسي نوع من الحرير، هو محرم على الرجال، نوع من الحرير. نعم.
صلى الله عليك.
المعصفر معنا هو الأصفر
ولا؟ المصفوف بالأصفر، أحمر يكون أحمر. تصب الأصفر يكون أحمر.
يكون أحمر.
يكون أحمر، نعم. والمزعفر يكون أصفر، نعم. نعم.
أخبرنا عيسى ابن حماد عن الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن إبراهيم ابن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي رضي الله عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبوس القسي والمعصفر وقراءة القرآن وأنا راكع.
نعم. قال القسي ثوب الحديد أظن ينسب إلى بلد. نعم.
قال الحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن إبراهيم ابن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع. أخبرنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا حرب عن يحيى قال حدثني عمرو ابن سعد الفدكي أن نافعا أخبره حدثني ابن حنين أن عليا حدثه رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثياب المعصفر وخاتم الذهب ولبس القسي وأن أقرأ القرآن وأن أقرأ وأنا راكع. أخبرنا يحيى ابن دوست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير أن محمد ابن إبراهيم حدثه عن ابن حنين عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع عن لبس ثوب معصفر وعن التختم بخاتم الذهب وعن لبس القسية وأن أقرأ القرآن وأنا راكع. أخبرنا إبراهيم ابن يعقوب قال حدثنا الحسن ابن موسى قال حدثنا الشيبان عن يحيى أخبرني خالد بن معدان أن ابن حنين حدثه أن علي رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثياب المعصفر وعن الحرير وأن يقرأ وهو راكع وعن خاتم الذهب.
نعم. في تحليل ثوب المعصفر وثوب الحرير. نعم.
أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت النضر ابن أنس عن بشير ابن نهيك.
نعم بشير تصير.
نعم عن بشير
شكل أبو شير.
لا بشير حصل.
نعم بشير الصلاة. نعم.
قال وبشير ابن نهيك بتكبير.
نعم. فتح الباء.
نعم.
بعض النسخات عندي بالضم هذا خطأ. تشكيل خطأ.
نعم. نعم. فما يقع في النسخ من ضبط بشير بالقلم مصغر غلط.
نعم.
فليتنبه. قال عن بشير ابن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. أخبرنا أحمد بن حفص ابن عبد الله حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم ابن طهمان عن الحجاج وهو ابن الحجاج عن قتادة عن عبد الملك ابن عبيد عن بشير ابن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تختم الذهب.
نعم بالآية تحريم خاتم الذهب للرجال. شوف الحديث الأول والحديث الثاني هنا خاتم الذهب.
الحديث الأول أخرجه مسلم، والحديث الثاني أخرجه مسلم، والحديث الثالث قال هذا الإسناد مخالف لما قبله،
أخرجه البخاري ظاهر في الصحيحين. نعم كل حديث صحيح. نعم.
صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ونقشه. أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب فلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ الناس خواتيم الذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت ألبس هذا الخاتم وإني لن ألبسه أبدا فنبذه فنبذ الناس خواتيمهم.
ما نبذه طرحه وألقاه. في تحريم لبس خاتم الذهب للرجال بعد إباحته، في أنه كان مباحا ثم حرم، ففيه الناسخ والمنسوخ، في أن في الأول كان مباح الذهب للرجال فلبس النبي خاتم الذهب ثم والناس اتخذوا خواتم من ذهب، ثم لما جاء الوحي بمنعه طرحه النبي طرحا شيء وقال لا ينبغي هذا للمتقين، فنبذ النسخ خواتيمه. ففيه دليل على أن الذهب كان مباحا أول للرجال ثم حرم، ففيه الناسخ والمنسوخ. نعم.
أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم
كل التراجم هذه سبقت كررها المؤلف. نعم
كرر. قال أنبأنا محمد ابن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله.
سبق هذا وأنا ثلاث أسطر، محمد سطر، رسول سطر، الله سطر، يعني محمد فوق رسول تحتها، الله محمد رسول الله، ليست في سطر واحد، هي ثلاث أسطر. نعم.
أخبرنا العباس ابن عبد العظيم قال حدثنا عمر عثمان ابن عمر قال أنبأنا يونس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق وفصه حبشي ونقشه محمد رسول الله.
نعم. أخبرنا فيه جواز لبس خاتم الفضة للرجل، وفيه جواز أن يكون فصه ليس منه فيكون حبشيا. نعم.
ها؟
النقش. إيه.
تقول النقش محمد ثم فوق الرسول ثم فوق الله، هل هذا النقش صحيح؟
لا، هو اللي جاء بالعكس. يقول في محمد صدر وتعالى رسول تحت. نعم.
أخبرنا حميد.
لأن القراءة كذا، القراءة تبدأ معناها كذا تعكس الله رسول محمد، ما يصلح. القراءة هكذا محمد رسول الله. تبدأ وتنتهي تحت القراءة. نعم.
أخبرنا حميد ابن مسعدة عن بشر وهو ابن المفضل
حديث اتخذ خاتم من ورق فصوح حبشي.
نعم صلى الله عليه
تخريجه.
قال والحديث متفق عليه.
نعم.
أخبرنا حميد ابن مسعدة عن بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم فقالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة كأني أنظر إلى بياضه في يده ونقش فيه محمد رسول الله. أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق وفصه حبشي
والورق هي الفضة. نعم.
أخبرنا القاسم ابن زكريا قال حدثنا عبيد الله عن الحسن وهو ابن صالح عن عاصم عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة وفصه منه. أخبرنا إسحاق
فصه منه لا بس أن يكون فصه من شيء آخر. نعم.
أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم وعلي بن حجر واللفظ له قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطنعنا خاتما ونقشنا عليه نقشا فلا ينقش عليه أحد.
في جواز الخاتم للرجل وأن يكون فصه منه. نعم.
موضع الخاتم. أخبرنا عمران ابن موسى قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما فقال إن قد اتخذنا خاتما ونقشنا عليه نقشا فلا ينقش عليه أحد وإني لا أرى بريقه في خنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم في جواز كون خاتم الرجل في الخنصر. نعم.
أخبرنا محمد بن عامر قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه.
نعم في جواز تختم الرجل في يمينه. نعم.
أخبرنا الحسين بن عيسى البسطامي قال حدثنا سلم بن قتيبة عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى بياض خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في إصبعه اليسرى.
نعم في جواز تختم الرجل في إصبعه اليسرى وأن يكون في الخنصر. نعم.
أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز ابن أسد قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت أنهم سألوا أنسا رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة ورفع إصبعه اليسرى الخنصر.
نعم والوبيص هو اللمعان. نعم في جواز ختم الرجل في إصبعه اليسرى وأن يكون الخنصر. نعم.
أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال سمعت علي رضي الله عنه يقول نهاني نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الخاتم في السبابة والوسطى. أخبرنا هنات بن السري عن أبي الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألبس في إصبعي هذه وفي الوسطى والتي تليها.
نعم فيه نهي الرجل يتختم في السبابة والوسطى. مشكلة على الحديث تختم بالخنصر.
نعم. قال الجامع عفى الله تعالى عنه الذي يظهر لي لا. أن الواو في قوله وفي الوسطى غلط بدليل أن رواية أبي الأحوص هذا أخرجها مسلم.
أبي الأحوص أي حديث هذا؟
نعم في آخر الحديث في صحيحه ولفظه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه قال فأومأ إلى الوسطى والتي تليها.
إيش يقول الواو؟
قال
نصف هذه وفي الوسطى
الذي يظهر لي أن الواو في قوله وفي الوسطى غلط
يعني نصف هذه في الوسطى.
نعم
نعم ما الواو على زمنه. طيب الحديث اللي قبله الآن
الحديث الذي قبله
أنا في تختم في اليمين وفي الخنصر والنهاية تختم بالوسطى. نعم. درجة الحديث
درجة الحديث خرجه مسلم وقوله الخنصر بالنصب.
الحديث الأول
الحديث الأول أحسن الله إليك قال أخرجه البخاري.
حديث أنس.
والحديث الثاني متفق عليه.
الثاني ما هو؟
والحديث الثالث
أصبر الحديث الأول حديث أنس.
إي نعم حديث
لأن لأرى بريقه في خنصره والثاني كان يتختم في يمينه.
نعم
هذا متفق عليه.
نعم كان يتختم في يمينه قال والحديث متفق عليه.
طيب أحسن الله. حديث في أصبعه اليسرى.
حديث في أصبعه اليسرى
في.
نعم ورفع إصبعه اليسرى الخنصر. قال الجامع عفى الله تعالى عنه رجال هذا الإسناد كلهم رجال صحيح وتقدموا. قوله وبيص خاتمه بفتح الواو وكسر موحدة كالبريق وزنا ومعنى وقوله الخنصر بالنصب بدل من إصبعه، وهو بكسر الخاء المعجمة والصاد المملة مؤنث، والجمع خناصر الخناصر. والحديث أخرجه مسلم في الصلاة مطولا.
طيب بعد موضع الفص،
موضع الفص
ها
في
الوسطى التي تليها، تكلم عليه.
نعم
الوسطى التي تليها
آخر حديث
هذا تكلم الآن قبله عن الخاتم في السبابة والوسطى اللي قبله.
نعم
نهاني عن الخاتم في السبابة والوسطى.
نعم قال والحديث أخرجه مسلم.
طيب
وحديث علي الأخير قال رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح وتقدموا.
طيب بعد موضع الفص. نعم.
موضع الفص قال رحمه الله أخبرنا محمد ابن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب ابن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم بخاتم من ذهب ثم طرحه ولبس خاتما من ورق ونقش عليه محمد رسول الله ثم قال لا ينبغي لأحد أن ينقش على نقش خاتم هذا، وجعل فصه في بطن كفه.
إيش؟
وجعل فصه في بطن كفه.
نعم.
والحديث أخرجه مسلم.
طيب هي أن الأولى أن يكون فص الخاتم في بطن كفه. نعم.
نعم.
في الحديث الجمع بين الناسخ والمنسوخ، التختم بالذهب ثم طرحه والتختم بالفضة. نعم.
نعم صلى الله عليك. طرح الخاتم وترك لبسه. أخبرنا محمد بن علي بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن مغول عن سليمان الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما فلبسه قال شغلني هذا عنكم منذ اليوم إليه نظرة وإليكم نظرة ثم ألقاه. أخبرنا محمد بن سليمان قراءة عليه عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا فصنعوه فلبسوه.
إيش؟
نعم
اصطنع خاتما.
اتخذ أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا فصنعوه فلبسوه فطرح النبي صلى الله عليه وسلم وطرح الناس.
وين هذا الحديث قبله؟
الحديث الأول صلى الله عليه وسلم.
أخبرنا قتيبة.
نعم أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه فجعل فصه في باطن كفه فصنع الناس ثم إنه جلس على المنبر فنزعه وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم.
نعم هذا فيه بيان الناس خلصوا كان الذهب مباحا فلبسه ثم لم يحرم نزعه. نعم
أخبرنا محمد بن سليمان قراءة عليه عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا فصنعوه فلبسوه فطرح النبي صلى الله عليه وسلم وطرح الناس. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة.
وش قال الآن؟ هذا خاتم من ورق أم فضة؟
نعم.
لبس طرحه. لعل هذا وهم. وش قال؟
قال فطرح النبي صلى الله عليه وسلم.
قول ورق لعله من ذهب.
نعم.
قيل إن هذا وهم من الزهري وأنه خاتم من ذهب مو من ورق.
خاتم من ورق فضة.
ها ايش قال عليه تعالى الحديث؟
قال أطال الكلام هنا أحسن الله إليك، لكن في آخر الأمر قال الجامع عفى الله تعالى: عندي أن التأويلات السابقة لرواية الزهري لرواية الزهري هذه كلها لا يخفى ما فيها من التكلف والتعسف، وإنما الظاهر توهيم الزهري في ذلك، ولولا استغراب فيه ولا استغراب فيه ولا استغراب فيه، فإن الغلط من طبيعة البشر، فقد سبق أن سعيد بن مسيب وغيره وهموا ابن عباس بقوله تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة وهو محرم، وأين الزهري من ابن عباس فليتأمل.
يعني يقوله أنه رأى في الخاتم من ورق فضة،
أي نعم،
ثم طرح وطرح الناس، هذا وهم، الفضة ما حربت، إنما هذا أصل خاتم من ذهب،
نعم،
فوهم الزهري وقال خاتم من ورق، غلط، قال خاتم من ورق، والصواب أنه خاتم من ذهب لا من ورق، والذي طرحه النبي وطرحه كما دلت الحديث السابقة، ويقول طرح خاتم من ذهب، أما خاتم من ذهب ما طرح، لا زال مباح خاتم من فضة، سيكون وهم قوله خاتم من ورق، والصواب خاتم من ذهب.
يقول أحسن الله إليك: وأما ما أخرجه النسائي من طريق المغيرة إلى أن قال عن ابن عمر اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب فلبسه 3 أيام، فيجمع بينه وبين حديث أنس بأمرين.
كمل الصلاة نشوف
نعم صلى الله عليك
الباب.
أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وكان جعل فصه في باطن كفه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطرح الناس خواتيمهم واتخذ خاتما من فضة فكان يتختم به ولا يلبسه. أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم.
يحتمل أنه يكون يلبسه وهم، ويحتمل أن يكون خاتم آخر يختم به ولا يلبسه، كل خاتم يلبسه وخاتم يختم به، ويحتمل قوله ولا يلبسه وهم، لأنه سبق أنه كان يلبس خاتم مكتوب في محمد رسول الله ويختم به.
أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال أنبانا محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي بطن كفه، فاتخذ الناس الخواتيم فألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ألبسه أبدا، ثم اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فأدخله في يده، ثم كان في يد أبي بكر، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى هلك في بئر أريس.
نعم، وهذا فيه أن يلبس خاتم الذهب لما كان مباحا، ثم لما حرم اتخذ خاتم من ورق جعله في يده، ثم كان عند أبي بكر، ثم كان عند عمر، ثم كان عثمان سنين 4 سنين أو 6 سنين من ولايته، ثم سقط في البئر. مشكلة تخريج الحديث.
نعم. قال مسائل تتعلق بهذا الحديث.
الحديث الأخير.
نعم. حديث الأخير. قال حديث ابن عمر حديث متفق عليه. ومن فوائده منها ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو بيان طرح خاتم الذهب وترك لبسه، ومنها ما قاله ابن بطال يؤخذ من الحديث.
إيش منها؟
منها ما ترجم له المصنف رحمه الله.
نعم.
وهو بيان طرح خاتم الذهب وترك لبسه.
نعم.
ومنها ما قاله ابن بطال يؤخذ من الحديث أن يسير المال إذا ضاع يجب البحث في طلبه.
أن يسير المال إذا ضاع.
نعم. أن يسير المال إذا ضاع.
نعم.
يجب البحث في طلبه والاجتهاد في تفتيشه. وقد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لما ضاع عقد عائشة.
قلت عائشة.
نعم.
حبس الجيش من أجل.
وحبس
نعم.
وحبس الجيش على طلبه. حتى وجد، واعترضه الحافظ فقال كذا قال وفيه نظر. فأما عقد عائشة فقد ظهر أثر ذلك بالفائدة العظيمة التي نشأت عنه، وهي رخصة التيمم، فكيف يقاس عليه غيره؟ وأما فعل عثمان فلا ينهض الاحتجاج به أصلا لما ذكر، لأن الذي يظهر أنه إنما بالغ في التفتيش عليه.
وأما إيش؟ وأما
نعم وأما فعل عثمان فلا ينهض الاحتجاج به أصلا لما ذكر، لأن الذي يظهر أنه إنما بالغ في التفتيش عليه ليكون أثر النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسه واستعمله.
إنما بالغ في التفتيش عنه؟
نعم، لأن الذي يظهر أنه إنما بالغ في التفتيش عليه لكونه أثر النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسه.
لكونه أثر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. أثر النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسه.
كونه مبالغة فيه. وأما إيش؟
نعم. وأما فعل عثمان فلا ينهض الاحتجاج به أصلا.
ما هو فعل عثمان؟
البحث عن قاتمة في البئر أليس؟ نعم.
وين البحث؟ قال في عثمان حتى هلك بئر أليس.
في الشرح هنا تكلم عن بحث عثمان. قال
طيب وأما إيش؟ وأما تفتيش عثمان؟
نعم. وأما فعل عثمان فلا ينهض الاحتجاج به أصلا لما ذكر، لأن الذي يظهر أنه إنما بالغ في التفتيش عليه لكونه أثر النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسه واستعمله وختم به، ومثل ذلك يساوي في العادة قدرا عظيما من المال، وإلا لو كان غير خاتم النبي صلى الله عليه وسلم لاكتفى بطلبه بدون ذلك. وبالضرورة يعلم أن قدر المؤونة التي حصلت في الأيام الثلاثة تزيد على قيمة الخاتم، لكن اقتضت صفة عظم قدره فلا يقاس على كل ما ضاع من يسير المال. ومنها أنه يستفاد من قوله في حديث أنس رضي الله عنه فأخرج الخاتم فجعل يعبث به أن من فعل الصالحين العبث بخواتيمهم، وأما وما يكون بأيديهم وليس ذلك بعائب لهم. قال الحافظ وإنما كان كذلك لأن ذلك من مثلهم، إنما ينشأ عن فكري وفكرتهم إنما هي في الخير. ومنها أن العبث اليسير بالشيء حال التفكر لا يعيب عليه، ومنها أن من طلب شيئا ولم ينجح فيه بعد 3 أيام أن له تركه ولا يكون بعد 3 مضيعا، وأن 3 حد يقع بها العذر في تعذر المطلوبات. قال المطلوب ومنها ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه من استعمال آثاره صلى الله عليه وسلم ولبسهم ملابسه على جهة التبرك والتيمن، ومنها أن فيه صلى الله عليه وسلم لا يورث وإلا لو دفع خاتمه للورثة. كذا قال النووي رحمه الله وتعقبه في الفتح فقال وفيه نظر لجواز أن يكون الخاتم اتخذ من مال المصالح فانتقل للإمام لينتفع به فيما صنع له. قال الجامع عفى الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله النووي رحمه الله هو الظاهر، فلا معنى لتعقب صاحب الفتح فتبصر، والله تعالى أعلم.
وش قال النووي؟
قال النووي: عندي أن ما قاله عندي قال الجامع عفى الله عنه عندي أن ما قاله النووي رحمه الله هو الظاهر.
أين الذي قاله النووي؟
قال النووي كذا نعم، ومنها أن فيه أنه صلى الله عليه وسلم لا يورث وإلا لا دفع لخاتم الورثة، كذا قال النووي. وتعقبه في الفتح فقال وفيه نظر لجواز أن يكون الخاتم اتخذ من مال المصالح العامة. نعم، حسن الله إليك.
طيب الحديث الزهري، الكلام على الزهري، وهم الزهري، الحديث وقع خاتم ورق يوما فصنع ثم غلبس وطرح، وش الكلام اللي عليه؟ وش قال عليه؟
حديث فيه اسمه خاتم اللي بحث عثمان.
لا، وش قال عليهم؟ قال الوهم وهم وهم الزهري.
اي وهم الزهري نعم. قال واما ما اخرجه النسائي من طريق المغيره بن زياد عن نافع عن ابن عمر اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فلبسه 3 أيام فيجمع بينه وبين حديث أنس بأمرين. إن قلنا إن قول الزهري في حديث أنس فاتخذ خاتما من ورق سهو وأن الصواب خاتما من ذهب، فقوله يوما واحدة ظرف لرؤية أنس لا لمدة اللبس، وقول ابن عمر 3 أيام ظرف لمدة اللبس. فإن قلنا ألا وهم فيها وجمعنا بما تقدم فمدة لبس خاتم الذهب 3 أيام كما في حديث ابن عمر، ومدة لبس خاتم الورق الأول كانت يوما واحدة كما في حديث أنس، ثم لما رمى الناس الخواتيم التي نقشوها على نقشه ثم عاد فلبس خاتم الفضة واستمر إلى أن مات صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل
وسلم. أتى ببحث عثمان في
بحث شو كذا
عن الخاتم
إيش قال عليه؟
قال وثم كان في يد عثمان 6 سنين فلما كان في 6 الباقية كنا معه على بئر أريس الحديث حتى هلك إذ سقط ذلك الخاتم في بئر أريس بفتح فكسر بوزن أمير اسم بئر معروفة قريبة من مسجد قباء عند المدينة. قال الكرماني والأفصح صرفه. وفي حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري فلما كان عثمان جلس على بئر أريس قال فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط. قال فاختلفنا 3 أيام مع عثمان فنزح البئر فلم نجده. قال في الفتح قلنا فاختلفنا 3 أيام مع عثمان فنزح البئر فلم نجده، أي في الذهاب والرجوع والنزول للبئر والطلوع منها. ووقع في رواية ابن سعد فطلبناه مع عثمان 3 أيام فلم نقدر عليه. قال بعض العلماء كان في خاتمه صلى الله عليه وسلم من السر شيء مما كان في خاتم سليمان عليه السلام، لأن سليمان لما فقد خاتمه ذهب ملكه، وعثمان لما فقد خاتم النبي صلى الله عليه وسلم انتفض عليه الأمر وخرج عليه الخارجون، وكان ذلك مبدأ الفتنة التي أفضت إلى قتله رضي الله عنه واتصلت إلى آخر الزمان. قال الجامع عفى الله تعالى عنه هذا الذي قاله البعض من أن انتظام ملك سليمان كان على خاتمه يحتاج إلى ثبوت نقل صحيح، ولا أظنه يثبت. فقد ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قصة خاتم سليمان في تفسيره عند قوله عز وجل ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي مطولة ومختصرة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ثم قال إسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قوي، ولكن الظاهر إنه إنما تلقاه عن ابن عباس إنما تلقاه ابن عباس رضي الله عنهما إن صح عنه من أهل الكتاب، وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه السلام، فالظاهر أنهم يكذبون عليه. انتهى كلام ابن كثير. والحاصل أن بطلان ما يحكى في قصة خاتم سليمان عز وجل ظاهر.
إيش؟
وفي قصة خاتم سليمان
فيما ذكره الله
نعم. عز وجل. والحاصل أن بطلان ما يحكى في قصة خاتم سليمان عز وجل ظاهر.
نعم.
في تصحيح.
في صحيح. نعم.
فلا يغتر به ما كتبه بعض المفسرين الذين لا هم لهم. فلا يغتر بما كتبه بعض المفسرين الذين لا هم لهم إلا جمع الغث والسمين وتضخيم كتبهم بالقصص الباطلة والترهات العاطلة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الله تعالى أعلم بالصواب. صلى الله عليه
وسلم. يعني يكون من أسفل الأمر واسع، الأمر واسع سؤال من الأعلى أو من أسفل.
حديث واحد
وخمسون الله
سنع. يلبس خاتم في
القصر
والمنصر،
هل هذا جائز؟ ما أعرف لهذا أصل، أصل خاتم واحد.
النسخة حدث الأثيوبي بقي حديث واحد منتهي من المجلد.
ها؟
حديث واحد
قصر. وش؟
في المجلد هذا
ايه؟
بقي وش حديث واحد.
وش الحديث؟
حديث
قال النسائي رحمه الله: ذكر ما يستحب من لبس الثياب وما يكره منها. حديث واحد.
أشكر عليه تخريجه.
أخبرنا إسحاق وابن إبراهيم قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا إسماعيل وابن أبي خالد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني سيئ الهيئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من شيء؟ قال: نعم، من كل مال قد آتاني الله. فقال: إذا كان لك مال فليرى عليك.
وهذا يكون في الثياب الحسنة ويكون في المركب الحسن والمسكن الحسن.
نعم.
إشكال على تخريجه درجة.
قال: نعم، صلى الله عليك. قال: والحديث صحيح وتقدم ومضى شرحه وبيان مسائله، فراجع وتستفد، والله تعالى أعلم بالصواب.
يقول فليرى أثره عليه. قال: هذا ليس
نعم
في الترجمة، ليس له مناسبة.
نعم.
ها؟ باب الجلال. نعم، جلجل.
الجلجل في باب الجلجل، أحسن الله عليك.
وش قال درجة هناك؟
قال:
نعم. قال درجة الصحيح.
قال: نعم، أحسن الله عليك. قال الجامع: والحديث صحيح وقد تقدم فيه ومضى شرحه وبيان مسائله هناك.
بس
صلى الله عليك.
ماذا كان من أخرجه؟
لا، ما لم يذكر.
صلى هناك هناك ذكر من أخرجه هناك؟
ما ذكره.
إيش أقرأ الحديث مرة ثانية؟
والحديث
لا أقرأ الترجمة ذكره.
نعم. ذكر ما يستحب من لبس الثياب وما يكره منها.
نعم. أقرأ الحديث مرة ثانية.
نعم. أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن أبي الأعوص عن أبي الأحوص عن أبي قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني سيئ الهيئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من شيء؟ قال: نعم، من كل المال قد آتاني الله. فقال: إذا كان لك مال فليرى عليك.
قال: رآني سيئ الهيئة.
نعم.
يعني هذا عام، كان يشمل الثياب وغير الثياب. سيئ الهيئة يعني خاص في الثياب. قال: هل لك من شيء؟ قال: نعم. والمؤلف ذكر ما يستحب من الثياب وما يكره منها، فرآه سيئ الهيئة، يعني يكره أن يكون الإنسان عليه من الثياب الرثة.
نعم.
والسيئة. فهل لك من شيء؟ قال: نعم، كل ما قد آتاني الله. قال: فإذا كان ما لك ما فليرى عليك. وهذا عام يشمل الثياب الحسنة والمركب الحسن والمسكن الحسن. عام. قول فرعني تكلم على قول فرعني سيء الهيئة.
نعم، لم يتكلم عليه. صلى الله عليك.
قد تكون في الثياب وغير الثياب سيء الهيئة عامة.
الحديث الأول قال: فرآني رث الثياب، الذي أرجعه المؤلف إلى هنا.
وش قال عليه؟
قال: أحسن الله إليك، رث الثياب بفتح الراء وتشديد الثاء أي خسيس الثياب خلقها.
خلقها. الثياب خلقها.
نعم.
ذاك نعم مناسبته ظاهرة. قال سيء الثياب. هنا قال سيء الهيئة.
ذكر بعض الفوائد أحسن الله إليك. قال الشوكاني رحمه الله في شرح هذا الحديث: والحديث يدل على تحريم لبس الثياب لبس ثوب الشهرة، وليس هذا الحديث مختصا بنفيس الثياب، بل قد يحصل ذلك لمن لبس ثوبا يخالف ملبوس الناس من الفقراء ليراه الناس فيتعجب من لباسه.
بل إيش من ذلك إيش؟
قال الشوكاني رحمه الله: والحديث يدل على تحريم لبس ثوب الشهرة، وليس هذا الحديث مختصا بنفيس الثياب.
من أين يؤخذ تحريم لبس الشهرة؟ والكلام في رث الهيئة.
نعم.
ما أتكلم عن الشهرة.
قال: ومنها أنه يستحب لبس الثياب النظيفة والجديدة.
نعم.
والجيدة لما فيه من إظهار نعم الله على العبد.
لبس الشهرة ليس له ذكر في الحديث هنا.
نعم.
بس هناك قال ما تكلم على تخريج هناك، بس قال حسن.
نعم. هناك كذلك
هناك من
حديث مال
هنا على من أخرجه
لا بد قال حديث صحيح.
طيب
نحصل الله إليك.
وهذا ذكر النهي عن لبس السيارة.
نعم.
طال إشارة ذكر النهي عن لبس السيارة.
إن شاء الله.
نعم سم.
نبدأ في المجلد الأخير بالنسبة للشرح.